الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم، قل إن هدى الله أي الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، ولئن لا مقسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه الآية يسلي الله تبارك وتعالى النبي وهو يبين له أمرا مهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية اليهود والنصارى حتى سلاه الله تبارك وتعالى وبين له حقيقة هؤلاء القوم، وأنهم لن يرضوا عنك إلا باتباع ملتهم، وأنه مهما حاولت أن ترضيهم وأن تستجلبهم الإسلام فإن الحقيقة أن هؤلاء إنما يكفرون عنادا وجحودا واستكبارا وإباء أن يكون النبي من غير بني إسرائيل. فيقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي تتبع دينهم. وهذا يدل على شدة عداوة اليهود والنصارى، وأنه مهما أظهروا من الود والمحبة للمسلمين فإنهم لن يرضوا عن المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال تبارك وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال: حتى تتبع ملتهم. هنا ذكر الله جل وعلا اليهود والنصارى ثم ذكر الملة وحدها، ما قال حتى تتبع ملتيهم، بل قال حتى تتبع ملتهم. قال علماء: هذا يدل على أن الكفر ملة واحدة، فذكر الله طائفتين وجعل ملتهما واحدة، لأن الكفر ملة واحدة مهما اختلفت أصنافهم. فهذا كما ذكرنا يدل على أن هؤلاء شديدو العداوة، وأنه مما أظهر من الود فإنهم لا يرضون إلا باتباع ملة. وقوله حتى أي لن يرضوا بأي أمر مهما تقربت إليه مهما حاولت، فإنهم لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديا أو نصرانيا. ثم بين الله تبارك وتعالى بقوله: يقول إن هدى الله هو الهدى. الهدى ليس ما يدعونه من أديانهم التي حرفوها ونسخها الإسلام، وإنما الهدى هو في الإسلام. قل إن هو هدى الله الإسلام هو الهدى، وهذا أسلوب حصر، حصر الله تبارك وتعالى الهدى في هذا الإسلام، وهو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس كلهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إن قل إن هدى الله هو الهدى يقتضي أن كل ما سواه فهو ضلال، وذلك يقول الشيخ وما عداه ضلال، لأن هذا أسلوب حصر. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، يقول اللام لام قسم، أي كأنه قسم من الله تعالى: لأن اتبعت أهواءهم، أي أهواءهم التي يدعونك إليها، وهذا على سبيل الفرضية، وإلا فإن الله تبارك نزه نبيه وأنبياءه من اتباع أهواء الكافرين. قال: ولكن وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو خطاب لجميع الأمة. قال: ولئن اتبعت أهواءهم، وهنا ذكر الله جل وعلا الأهواء، وهذا يدل على أن دينهم مبني على أهوائهم. ما قال إن اتبعت ملتهم، قال أهواءهم، وقد نهاه الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم فضلا عن اتباع ملتهم. قال: ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءتك الحجة، بعد ما جاءك من العلم جاءك الوحي من الله تبارك وتعالى والرسالة، فدل على القرآن هو العلم، وأن فيه الآيات البينات الدالة على ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ليس لك من يحفظك وليس لك من ينصرك، ليس لك من يدفع عنك الأذى إن أراده الله عز وجل بك، ولا من يحقق لك المطلوب فيما أردته. وهذا الخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لجميع الأمة. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة حقيقة، من فوائدها قطع الطمع في رضا اليهود والنصارى عن المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى بين شدة عداوة هؤلاء، وأنهم مهما أظهروا من الرضا فإنهم لن يرضوا إلا باتباع الملة، أي إلا أن تكون يهوديا أو نصرانيا، أي مهما تقربت إليهم مهما داهنتهم مهما أظهر لك الود فإنهم لن يرضوا عنك، وهذا يوجب الحذر منهم وعدم الاطمئنان. وإن ادعوا أن حبنا وحب الخير لنا، ولذلك هذه آية تكشف ما في قلوب اليهود والنصارى، وهي آية عامة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعم جميع اليهود وجميع النصارى، كما قال جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم، قد تصدر منهم كلمات، وما تخفي صدورهم أكبر مما صدر منهم. ومن فوائدها أيضا أن الكفر كما ذكرنا ملة واحدة، إن الله تبارك وتعالى وحد الملة، بعد أن ذكر طائفتين جعل ملتهما واحدة، ويدل عن اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والدهريين وغيره من أنواع الكفار أنهم ملة واحدة. وذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الكفار يرث بعضهم من بعض، أن الكفار يرث بعضهم من بعض، وأن الذي لا يرث من بعض هو المسلم، لا يرث من جميع الكفار، ولا الكافر يرث من المسلم. أما اليهودي يرث من النصراني، والنصراني يرث من المجوس، والمجوس يرث من البوذي، استدلالا بهذه الآية أن ملة الكفر واحدة. وفيها أيضا حصر الهداية بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى يقول: إن هدى الله هو الهدى، أي هو الهدى وحده دون غيره، أي أن ما عداه فهو ضلال. وهذا أسلوب حصر، وهذا يحصر الهداية فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا هداية في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وهذا يوجب الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواهما. وذلك كتب الشيخ رحمه الله حمد الوهاب رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، وبوب عليه باب وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة، حتى أن بعض العلماء فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يستغني، أي يكتفي بالكتاب والسنة في طلب الهداية. وإذا كان الكتاب والسنة قد حصر الله الهدى فيهما وأوجب ذلك أن يستغني الإنسان عما سواهما، فهذا فيه الحذر من كتب أهل البدع التي لن تؤسس على نصوص الكتاب والسنة، وإنما أسست على البدع وعلى الأهواء وعلى الآراء، وهذا يقتضي وجوب هجرها وإتلافها إن كانت مؤسسة على غير الكتاب والسنة. أما إن كان الكتاب مؤسسا على السنة لكن قد وقع مؤلفه فيه أخطاء، فكان العلماء دأبون أنهم يأخذون ما صح منه ويدعون ما أخطأ فيه. أما الكتب التي أسست أساسا على البدعة والضلالة وعلى الآراء كالكتب الفكرية وغيرها، فإن هذه يجب هجرها ولا يجوز أن يطلب منها الهدى. وفيها أيضا كفر اليهود والنصارى، وأن ما عندهم ضلالة وليس بهدى، وذلك بين الله جل وعلا الهدى هو الإسلام، وما ادعوا من هدى فهو باطل. وفيها أيضا أن دين أهل الكتاب مبني على الأهواء، مبني على أهوائه، لأنهم حرفوا وبدلوا، فإن الله جل وعلا: ولن اتبعت أهواءهم، بعدما ذكر ماذا؟ ملتهم، قال: لن يرضوا عنك إلا باتباع ملة، ثم نهاه الله عن اتباع الأهواء. هذا يفهم منهم بأن دينهم مبني على أهوائهم، دينهم مبني على أهوائهم. وهذا يدل أيضا على أن كفرهم إنما كان بسبب اتباع الهوى، لا بسبب غموض الحق، وإنما كفروا اتباعا للهوى. وهذا أيضا فيه خطورة الهوى، وأن الهوى والعياذ بالله قد يحمل الإنسان على الكفر بالله، حتى قال ابن عباس وغيره: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه والعياذ بالله في نار جهنم. وذلك الإنسان لا بد أن يتخلص من الأهواء، لأنها قد تقوده والعياذ بالله إلى الردة. وفيها أيضا الزجر عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، الزجر أن تتبع أهوائهم في قليل أو كثير، فيما في لباسهم وفي أفعالهم وفي عاداتهم، فضلا عن أقوالهم وأفعالهم تستحق عليه العذاب والمقت. لأن الله جل وعلا قال في الخبر: قال لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هذا خبر يخبر الله بأنه لن يرضى عنك إلا تتبع ملتهم. لكنه لما قال في النهي ما ذكر الملة، وإنما قال في النهي: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، هذا فيه النهي عن اتباع أهوائهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: لأنهم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، أي لا يرضون مهما تقربت مهما يعني قرب من، لا يرضون اتباع الملة. وقد جاء الزجر عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، لأن اتباع الأهواء سيقود لاتباع الملة، ومن هنا كان التشبه بهم في الظاهر أو في القليل يؤدي للتشبه بهم في الكثير ويؤدي لاتباع الملة. وإذا كما قال الله ولم اتبعت ملتهم قال أهواء، لأن هذا هو السبيل لاتباع ملتهم. ومن هنا كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وبين بأن التشبه بهم يؤول إلى التشبه في عقائدهم وفي كفرهم، وأن يكون الإنسان منهم. وفيها أيضا النهي عن التشبه بهم كما ذكرنا، واتباع هديهم، عن التشبه بهم واتباع هديهم، وأن اتباع هدي المشركين والكفار واليهود والنصارى من اتباع الهوى، لأن دينهم أهواء، قال إن اتبعت أهواءهم، فدينهم أهواءهم وليس اتباع للحق. وفيها أيضا بيان أن العلم إنما يطلق على العلم الكتاب والسنة، أي العلم بالنصوص، هذا هو العلم. قال ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم، أي من جنس العلم، أي هذا هو العلم. فدل العلم لا يكون علما إلا إذا كان نصوصا، نصوصا، وجاء القرآن مبني على العلم. قال من بعد ما جاءك من علم القرآن، لأنه محتوى على علم الله تبارك وتعالى. وفيها أن العالم إذن على بناء على ذلك هو العالم بالكتاب والسنة، هذا هو العالم. إذا كان الكتاب والسنة هو العلم والوحي هو العلم، إذن العالم من هو؟ من كان عالم بالكتاب والسنة. أما من كان عالم بآراء الرجال واختلافهم أو مذاهب الناس، أو عالما بأقوال رجل من الأئمة إماما كان أو غير إمام، هل يكون عالما؟ لا، لا يكون الإنسان عالما حتى يكون عالم بالكتاب والسنة، لأن العلم هو فيه، وأما ذات فغاية أن يكون تقليدا. وذلك أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. وفيها أيضا الوعيد الشديد لمن ترك الكتاب والسنة واتبع هواه وتشبه بأهل الكتاب. قال وإن اتبعت هواه بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفيها أيضا إقامة الحجة من الله تبارك وتعالى، وأن العذاب إنما يترتب بعد أن تقام الحجة. قال ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءك الحق وجاءتك الحجة من الله وجاءتك النصوص، فدل على الإنسان لو فعل أمرا محرما قبل أن ترده الحجة وأن يبلغه العلم فإنه لا يؤاخذ به. وذلك أجمع العلماء على أن الإنسان إذا فعل أمرا محرما جاهلا بأنه محرم لم يبلغه العلم فإنه غير مؤاخذ به. قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قد يحكم عليه بالشرك لأنه مشرك غير موحد، لكن لا يعذبه الله جل وعلا في الآخرة إلا إذا بلغته الحجة بلغه العلم. هذا في الأمور الظاهرة كالتوحيد. وأما الأمور الخفية ومسائل العلم والفقه وما دون ذلك من خفايا الأسماء والصفات فإن هذا لا يعذب الإنسان ولا يحكم به على ما قال في هذا إلا بعد بلوغ الحجة والعلم. نعم.
الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال وحق نصب على المصدر، والخبر أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى به بأن يحرفه يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب أي اليهود والنصارى ما أنزل الله عز وجل الكتاب، قال يتلونه حق تلاوته. الشيخ رحمه الله فسرها بقراءته كما أنزل، أي يقرؤونه ويقيمون حروفه، ويقول أن هذا نصب على الخبر. قال الجملة حال، أي يتلونه الذين في الكتاب يتلونه حال كونهم يفعلون ذلك حق التلاوة. والصواب في أن معنى التلاوة هنا أنه الاتباع، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذا ما فسره ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الصحيح. ومن جملة اتباعه أن يقرأ كما أنزل، لكن الأظهر المعنى هو الاتباع، أي الذين آتاهم الله الكتاب يتبعون الكتاب حق الاتباع، وهذا يستلزم موافقة الكتاب وعدم مخالفته، وهذه حقيقة التلاوة. لأن اليوم الناس يعظمون القراء، حتى كان بعضهم عندما أنكر على بعض القراء قال يا أخي هؤلاء أهل القرآن، والله جل وعلا يتلونه حق تلاوته، فهذا ليس بصحيح. مراد التلاوة والاتباع، فإذا كان سن يقرأ القرآن ويقيم حروفه ثم يخالف هدي كتاب الله، هدي القرآن والسنة، أو هدي يخالف نصوص الكتاب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس متبعا، وإن أقام حروفه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان أنه سيأتي أناس يقيمون حروف القرآن ولا يقيمون حدوده. قال أولئك يؤمنون به. يقول الشيخ هذه الآية نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، أي هؤلاء صنف من أهل الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بين الله جل وعلا بأن هؤلاء هم المتبعون، لأن قد جاءت البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة في الإنجيل، فهؤلاء هم الذين يتبعون التوراة والإنجيل حق الاتباع. هذا على ما ذهب إليه المؤلف بأنها نزلت في جماعة مخصوصة، والصواب أن قول أولئك إشارة إلى المذكورين في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي هذا وصف لهم، الذين آتيناهم الكتاب وهم مؤمنون به حقيقة الإيمان يتبعون ما في الكتاب حق اتباعه، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالكتاب أي يؤمنون بالقرآن، أولئك يؤمنون به، أي إنما يكفر بالقرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ليس متبعا لكتابه، لأن متبع التوراة والإنجيل لا بد أن يكون متبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، جاء مصدقا لما بين أيديهم، هذا أولا، ولأن في كتبهم البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر صفته الخلقية والخلقية، وذلك لا يكون الإنسان منهم متبعا للتوراة أو بمعنى تاليا لها متبعا حق الاتباع إلا أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال أولئك يؤمنون به، أي هؤلاء الموصوف المذكورون في قوله يتلون حق تلاوته، هؤلاء هم الذين يؤمنون بالقرآن ويتبعونه، وهذه الآية تصدق على كل من أسلم من أهل الكتاب واتبع النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى. ثم حذر الله تبارك وتعالى قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به، أي يكفر بالقرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأولئك هم الخاسرون، وهذا أسلوب حصر، أولئك هم أي هم الخاسرون دون غيرهم، ولا شك أنهم خاسرون لأنهم خسروا الجنة. قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسارة الحقيقية، وليس خسارة خسارة مال ولا خسارة ولد ولا خسارة منصب ولا خسارة بلد، وإنما الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه وأهله يوم القيامة بأن يخسر الجنة ويدخل النار والعياذ بالله. وهذه الآية فيها فوائد، منها أن اتباع الكتاب، أن اتباع الكتاب حقا هم المتبعون لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتبعون حق اتباع، أولئك يؤمنون به، أي حقيقة الإيمان هو في الاتباع، فكل من ادعى الإيمان فإنما ينظر في اتباعه، فإن كان متبعا ملتزما فإن هذا من أظهر علامات الإيمان، ولذلك أتباعوا الكتاب حقا هم المتبعون لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بتشابهه. وفيها أيضا بأن حقيقة الإيمان هو موافقة الكتاب تماما، يعني قوله يتلونه حق تلاوته، ما حق تلاوته؟ أي حق الاتباع، وحق الاتباع هو أن يتبع إنسان في كل ما أمر به وأن يدع كل ما نهي عنه قدر استطاعته. ويقال حق جهاده وحق تلاوته وحق التقوى، هذه الكلمة إنما تقال لمن حقق ذلك على سبيل التمام والكمال. وفيها أن علامة الإيمان والاتباع، قال أولئك يؤمنون به، حصر الإيمان فيهم ووصفهم بقوله يتلونه حق تلاوته، فدل على علامة الإيمان والاتباع، وأن الدين إنما هو في الاتباع، والاتباع حق الاتباع، والاتباع حق الاتباع لا يكون مع المخالفة لكن إلا مع الموافقة التامة. فهناك من يكون متبعا لكن ليس اتباعه حق الاتباع حتى يكون موافقا مجتنبا للمخالفات وفق طاقته. وفيها أيضا أن التلاوة الحقيقية هي الاتباع والعمل، لا بأن يقيم الإنسان حروف القرآن كما يدعيه بعض الناس اليوم في بعض القراء المخالفين للسنة في هيئتهم، وفي بل يقرأ بعض القرآن في القبور في المساجد المبنية على القبور التي يجب أن تهدم ويعظم هؤلاء. هذا ليس هو تلاوة القرآن أو تلاوة حق التلاوة، إنما هو الاتباع. فحقيقة التلاوة التي نحن مأمور بها هو الاتباع، ومن الاتباع أن يقرأ القرآن كما أنزل. وفيها أيضا أن الخسارة الحقيقية هي خسارة الإيمان المستلزمة لخسارة الجنة. قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ما قال فأولئك الخاسرون أو فأولئك خاسرون، قال هم، أي هم دون غيرهم، وهذا أسلوب حصر. فدل على الخسارة الحقيقية هي هذه، أن يخسر الإنسان الآخرة، كما قال جل وعلا الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، من الخاسرين هؤلاء. قال ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح. نعم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم مثله، واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس في شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله.
نعم، هذا الآية قد سبق ذكر فوائدها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فأنعم الله عليهم بالنبوات، وأنعم الله عز وجل عليهم بالكتب، وأن الله عز وجل فضلهم على جميع العالمين في أوقاتهم، فكانوا هم خير أمة وأفضل أمة. واتقوا يوما، أي خافوا يوما، واتقوا تستلزم اجتناب ما يحق أو ما يقع به المكروه. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي الآية الأولى في البقرة قدم الله الشفاعة على العدل، أي لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تفدي نفس نفسا ولا تدفع نفس عن نفس شيئا ولا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فداء. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم لو افتدوا بالأرض كلها، ولا تنفعها الشفاعة وهي التي كانوا يشركون بها، فإنهم عبدوا غير الله عز وجل طلبا للشفاعة فلا تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة لا تنال مشركا. ولا هم ينصرون، أي لا هم يمنعون من عذاب الله، ولا يدفع عنهم ما أراده الله عز وجل عليهم من الضر. وبقيت الفوائد قد سبق ذكرها. نعم.
واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام، ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقصف الشارب وفرق الرأس وقلم الأرافق ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين، قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة، قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه يناله غير الظالم.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى واذكر أو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يذكر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بإبراهيم الذي هو إمام الموحدين، ويذكر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا صار إبراهيم إماما حتى يقتدي به النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أولئك آتيناهم النبوة فبهداهم اقتده أولئك الذين آتيناهم الكتاب والنبوة أولئك هدى الله فبهداهم اقتده. ذكر الله عز وجل أنبياءه وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالله جل وعلا يذكر نبيه بطرق الأولين وبسير الأولين، فذكر الله جل وعلا إمام الموحدين وهنا ذكره تبارك وتعالى لأنه إمام موحدين ولأن اليهود والنصارى ينتسبون إليه. كل يقول أن إبراهيم كان هودا، اليهود يقول أنه كان يهوديا، والنصارى يقول أنه كان نصرانيا، فأبطل الله ذلك قال ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فذكر الله عز وجل إمام الأنبياء الذي ينتسب إليه اليهود والنصارى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل هؤلاء من نسله. قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، أي أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم، ابتلى إبراهيم عليه السلام بماذا؟ قال بكلمات. ثم فسر الشيخ رحمه الله الكلمات، قال هي مناسك الحج، أوامر ونواهي، أي كلفه الله عز وجل بأوامر يفعلها وبنواهي ينتهي عنها. وجاء في تفسيرها أنها سنن الفطرة، وجيء أنها مناسك الحج، وجيء وقال علماء غير ذلك. والصحيح أنها تعم كل ما أمره الله تبارك وتعالى به وكل ما نهاه الله عز وجل عنه، ومنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من هذه من خصال الفطرة ومناسك الحج وغيرها. والكلمات المذكورة هنا هي الكلمات الشرعية، فإن كلمات الله منها ما هي كونية وهي ما يقدر الله عز وجل بها، وبها يستعيذ الإنسان في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها كلمات شرعية وهي التي يأمر بها وينهى. فالله جل وعلا ابتلى إبراهيم بكلمات، أي بشرائع بأوامر ونواهي، قال فأتمهن، أي قام بها حق القيام، أداها تامات موفرات، أي فعل واستجاب لما أمر الله عز وجل به. وكانت العاقبة قال إني جاعلة للناس إماما، أي عاقبة الاستجابة والإدعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بعدما ابتلي إبراهيم عليه السلام، كانت عاقبة ذلك أن صار إماما. فقوله قال إني جاعلك، أي جزاء ما فعلت من القيام بتلك الكلمات. فهكذا يذكر الله نبيه بأن الاستجابة لأمر الله عز وجل هي سبب الإمامة. قال إني جاعلك للناس إماما، أي إماما يقتدى بك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم سماه الله أمة وسماه الله إماما وأمر الله بالاقتداء به فصار قدوة. قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة وأسوة يتسون بك. فقال إبراهيم ومن ذريتي، أي دعا إبراهيم بعدما بشره الله جل وعلا بجعله إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي يا رب ومن ذريتي اجعل أئمة. فقال الله جل لا ينال عهد الظالمين، أي عهدي بالإمامة لن ينال الظالمين. وهذا يقتضي أن عهده سينال من؟ المتقين المؤمنين، وأن كل من اتصف بهذا الوصف من الاتباع والاستسلام ومن إتمام كلمات الله وأوامره تبارك وتعالى أنه سينال الإمامة في الدين، وأن من ظلم فلا يناله عهد الله عز وجل بالإمامة. وهذه الآية فيها فوائد. فيها أن الإمامة سبيلها الاتباع والاقتداء والتزام الشريعة لا غير، هذا هو سبيل الإمامة، سبيل الإمامة في الدين والقدوة الاتباع والاستسلام والتزام الشريعة. فإن الله تبارك وتعالى ما جعل إبراهيم إماما حتى ابتلي بتلك الكلمات، اختبر الله استجابته والتزامه وإدعانه، فلما أتم ذلك كانت العاقبة أن سيره الله تبارك وتعالى إماما للعالمين. ولكن كلما كان الإنسان أكثر اتباعا صيره الله إماما. ولو تأملت أئمة العلم والدين عبر التاريخ ومن رفع الله شأنه ومكانتهم، تجد أن هؤلاء جميعهم من أبرز صفاتهم أنهم من أكثر الناس استسلاما وانقيادا لأمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقيام بالحق ومجاهدة في سبيل ذلك. ولذلك تجد أكثر أئمة ابتلوا وأوذوا فصبروا على اتباع السنة حتى سيرهم الله أئمة يقتدى بهم. هذا سبيل الاتباع، هذا سبيل الإمام، الاتباع والاقتداء. ومنها أيضا أن الأوامر والنواهي من جملة الابتلاء الذي يختبر الله به العبد، وينظر العبد أيضا إيمانه، إن أردت أن تختبر إيمانك ما هي منزلة الإيمان عندك فانظر لاتباعك واستجابتك لأمر الله تبارك وتعالى. فإن الله ابتلى إبراهيم اختبره بماذا؟ اختبره بعدما أمره ونهى ونظر في استجابته، فدل من أن الله يبتلي العبد بهذه الأوامر والنواهي، وأن الله يميز الصادق من الكاذب بهذا البلاء وبهذا الابتلاء، الابتلاء الكوني بالمصائب والإيذاء، والابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي. فإذا رأيت نفسك صابرا على أقدار الله، صابرا على أوامر الله قائما بها، صابرا عن نواهي الله مجتنبا لها، فاعلم أنك على الإيمان، وأن هذا هو طريق الإمامة والهدى. وفيها أيضا أن أشد الناس بلاء واختبارا هم الأئمة المقتدى بهم، فكلما عظمت إمامة الإنسان كثر بلاؤه، إن الله جل وعلا إنما ابتلاه ليصيره إماما. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وما من أحد أراد الله إعلاء شأنه إلا ابتلي، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. حسب الناس أن يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك هذا هو السبيل، لا بد أن يسلك لمن أراد الله عز وجل أن يجعله إماما. ولكن من ليس له صبر على إيذاء وعلى البلاء الذي يحصل بالدعوة، لأن هذا البلاء ليس فرع أنه أتوك وأنت جاي في بيتك وعذبوك، لا، بعدما ابتلي بأن دعا، لما دعا الله تبارك وتعالى بين الحق ورد على أهل الباطل وأهل الشرك وقام بهذا الدين حق القيام ابتلي، فلما ابتلي صبر وهو نائش نال بذلك الإمام. وهكذا سنة الله تبارك في كل أئمة أنهم يبتلون على القيام بالحق فيؤذون ويصبرون، وهذا فيه تسلية لمن ابتلي في ذات الله، لمن ابتلي في ذات الله إذا قام بالحق ثم جاءه البلاء، إما من أصحابه المقربين أو من أعدائه الكافرين، كما قال الله جل عن عصابة في آخر الزمان، قال تجاوزت من أمتي الحق المنصورين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم أي من أصحابهم قد يخذلك صاحبك، ولا من خالفك أي من أعدائك. وفيها أيضا إثبات صفة الكلام لله تعالى، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي كلمات يأمر الله عز وجل به وينهى، دل الله يتكلم وأنه يأمر وينهى بكلامه، فهذا في إثبات كلمات الله تبارك وتعالى. بها استدل الإمام أحمد رحمه الله على إثبات الكلام والرد على الجهمية عندما قال في قوله أعوذ بكلمات الله التامات بأنه لا يستعاذ المخلوق، فلو كان كلام الله مخلوقا لكانت هذا استعاذ المخلوق، واستعاذ المخلوق شرك. وفيها أيضا أن سبيل الإمامة الصبر على الأوامر والنواهي والوقوف على الشرع، وأنه لا إمامة إلا بذلك، لا سبيل الإمامة إلا بذلك. ولكن قال تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما ماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصف الله بأمره بالصبر واليقين، ولذلك قال الشيخ رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر على قدر الله عز وجل ويقين بأوامر الله تبارك وتعالى واستجابة لها. وفيها أيضا أن الإمامة من الله، وأن الله عز إذا شاء أن يجعل الإنسان إماما جعله إماما، وأن الأمر يعود في الإمامة والاقتداء وإعلاء الشأن إلى الله تبارك وتعالى. إني جاعلك للناس إماما، جاعلك أي الله هو الذي جعله إماما، أي أن الإمامة ليست بالتنصيب ولا بالتزويق، لو جاء حاكم، لو جاء الدولة، لو جاء أناس من البدع وأرادوا أن ينصبوا رجل إماما وأن يفرضوا على الناس فرضا لن يكون إماما حتى يصيره الله. ولكن إذا أراد الله عز إعلاء شأن أحد ولو لم تتوفر رسول مادية سيعلي الله عز مكانته وسيرفع الله عز من شأنه ولو كان في أدغال إثيوبيا، فإن الله هو الذي يرفع شأن العبد ولو لم تتوفر له الأسباب إذا كان قائما بالحق متبعا له. هذه مع محمد بن رحمه الله تقرأ في سيرته كلها بلاء وكلها طرد وإيذاء وتهديدات ووعيد حتى صبر عليه فمكنه الله. وهكذا الأئمة كلهم بالشيخ سلام تيمية ابتلي كم؟ سجن 7 مرات في حياته، 7 مرات في السجن، وتوفي وهو في السجن، وابن القيم كان مسجونا في وقت وفاة ابن تيمية، وأحرقت كتبه وتعدى عليهم مع ذلك أظهرها الله ورفع الله شأنه، مع أنه كان في وقته يعذب ويبتلى، لكن أبى الله أن يرفع الله شأنه وأن يظهر علمه إلى العالمين. هذه سنة الله تبارك وتعالى. هذا الألباني رحمة الله عليه من بلاء إلى بلاء، هاجروا ألبانيا بعد الغزو الشيوعي، وذهبوا إلى سوريا وعاشوا هناك في بلد غير بلدهم، وابتلي وأوذي وسجن وافتتن، ثم رحل منها إلى بلد آخر إلى الأردن وأهل المدينة، وكل بلاء، لا دولة ولا إعلام ولا تلفزيون ولا راديو ولا أي شيء، ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا وظيف ولا أي شيء. ما ذلك؟ صير الله إماما. كيف صير الله إماما؟ صير الله إماما، أخرجه الله جل من تلك الله، جعله إماما في الهدى وفي الحق وفي الدعوة إلى السنة. هذه سنة الله، إني جاعلك للناس إماما. وفيها أيضا فضل الإمامة في الدين، وأن الإمامة في الدين من أعلى المقامات، فمن صيره الله إماما فقد أعطاه الله جل أعلى المقامات، ولك أعظم الأئمة هم الأنبياء. والله جل وعلا أمر بهذا الدعاء: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا، أي اجعلنا أئمة للمتقين، وإما الفاسقين الفاجرين، وإنما أئمة لأهل التقى. فهذا من أعظم فضل الله تبارك وتعالى العبد أن ينال الإمامة في الدين. وفيها أن من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه من غير ينقص من أجله شيء، أي هذه الآية فيها مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء شرف الإمامة والفضل. لماذا الإمامة فضلت وجعلت من أعلى المقامات؟ لأن الإمام يقتدى به، وإذا اقتدي به فكل من عمل بدعوته صب ذلك في أجره. ولذلك كان الأئمة أفضل الناس، لأنهم كانوا أقوم الناس بالحق، وكانوا أئمة يقتدى بهم، فكل ما نفعله اليوم يصب في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وفي ميزان الصحابة نقل العلم. وهكذا وفيها أيضا بركة الإمامة والطاعة على الذرية، وأن الرجل الذي يصير الله إماما ويكون متبعا لما أمر الله عز وجل به أن الله يبارك في ذريته. قال ومن ذريتي، أي يجعل أئمة أيضا في ذريتي. وهذا فيه أن صلاح الأب ينتقل الأبناء إلا من خالف، وأن الله قد يحفظ الأبناء بإمامة أبيهم وجدهم، وكان أبوهما صالحا. جاء بعض الروايات أنه الأب السابع. وفيها أيضا أن الإمامة بالاقتداء والاتباع وليست بالنسب ولا بالوراثة، كما هو حال الروافض والصوفية وغير من الفرق الباطنية التي تنتقل الإمامة عندهم ماذا؟ بالنسب. الإمامة عندهم كالرافض غير بالنسب، ابن فلان ابن فلان، وإنما الإمامة، وهذا الآية تقول أن الإمامة ماذا؟ بالاتباع، اتباع كلمات الله الشرعية والصبر على كلماته الكونية، هذه الإمامة، وليست وراثة ولا بالنسب. وفيها أن إمامة المتبع المدعن الصابع أو من الله والنواهي عهد من الله، وأن كل من اتصف بذلك جعله الله إمام هدى. قال: لا ينال عهد الظالمين، أي عهدي بالإمام لن ينال الظالمين. وذلك أن عهد ينال من؟ ينال المتقين، ينال المؤمنين المتبعين. ولذلك إنما تقوى الإمامة بقوة الاتباع والصبر، بقوة الصبر واليقين، وتضعف الإمامة بضعف اليقين والصبر. وهذا هو الفارق بين الأئمة. لماذا صار إماما أعلى شأنا من غيره؟ لأنه كان أعظم صبرا وأعظم يقينا. صبره صبره على الابتلاء، ويقينه ثبته على الأوامر. ومنها أيضا أن من شروط الخليفة والإمام التقوى والاتباع. لذلك أجمع العلماء على مشروط الخليفة المسلم أن يكون إيش؟ أن يكون مجتهدا، مجتهدا اجتهادا مطلقا، أي غير مقيد بالمذهب، من شروطه. طبعا هذه الشروط إنما تكون عند الإمكان، أما عند العجز فتسقط هذه الشروط. فهذا الغاية فيها أن شروط الخليفة والإمام التقوى والاتباع، وأن من موانع الخلافة والإمام الفسق والظلم. قال: لا ينال عهد الظالمين، فهذه إمامة الدين وكذلك إمامة الناس. فدل على أن الظالم لا يجوز أن يصير إماما إذا كان أهل الحل والعقد قادرين على أن يولوا من هو أصلح منه، وأن أهل الحل والعقد يجب أن يولوا خير الناس وأفقه الناس وأعلم الناس وأتقى الناس إذا توفر فيه شروط إمامة من النسب وغير ذلك. وفيها أيضا أثر فساد الحاكم على الرعية، وكذلك أثر صلاحه عليهم. لا ينال عهد الظالمين، أي هذا العبد من الذين هم الظالمين. لماذا؟ لأن الظالم إذا تولى عن صار إماما وقع الضرر العظيم بالناس. فلعظم أثر الظلمة إذا مكنوا من الإمامة لعظم ذلك لم يجعل الله عز وجل عهده في هؤلاء الظالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أخاف عليكم أو إن أخاف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أن يكون إماما للناس وهو العلم بالله ضال، لأن ضلاله ضلال للناس كلهم وصلاح وصلاح للناس كلهم. وفيها أيضا تولية الأتقى في الإمامة، إمامة الصلاة، وإن كان غيره أحفظ منه. أي لو قدر رجل حافظ القرآن ورجل أقل من حفظا، لكن هذا أتقى لله من ذاك وأورع الله تبارك وتعالى وأعلم كتاب السنة، فإنه يقدم على ذلك. قال هذا على قول من قال بأن يقدم الأتقى أو الأعلم على القارئ، لكن بإجماع العلماء أن الرجل القارئ إن كان من فيه فسق وما شاء أنه لا يقدم أبدا على من هو أتقى لله منه ولو لم يكن مثل حفظه. وهذا يدل على أن الظالم كما ولا ينال العهد الظالمين، فيشمل ذلك إمامة الصلاة. نعم.
وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يتوبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيده. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى، مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء خبر.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا، يذكر إذ جعل الله جل وعلا البيت مثابة للناس، المراد البيت الكعبة بيت الحرام، جعله الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله على الناس جعله مثابة للناس. والمثابة أي مرجع يثوبون إليه، مثابة كلما ترك غادر عنه اشتاق إليه ولا يخرج أحد منه وقد قضى وطره منه، فالذي يخرج لم يقضي حاجته ووطره منه، والذي يخرج اشتاق إلى الرجوع إليه. وهذا يجد الإنسان في قلبه، الناس يشتاقون إلى بيت الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى كما في قوله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هكذا دعاء إبراهيم عليه واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فلا تزال قلوب تهوى هذا المكان. قال جعلنا البيت مثابة للناس، جعل الله ذلك في قلوبهم، وقال وأمنا، أي جعل الله جل وعلا مأمنا، جعل الله آمنا. ولذلك حرم الله عز وجل في بيته القتال، حرم الله عز وجل في بيته القتال، كما أنه حرم القتال في الأشهر الحرم، قال فلا ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فنهى الله عن قتالهم عند المسجد الحرام إلا إذا هم تعدوا، لأنه أمن. وكذلك أمن من إقامة الحدود، ولذلك قال العلماء بأنه لا تقام الحدود في المساجد ولا في بيت الله تبارك وتعالى، ولا يقتص ممن استحق القصاص حتى يخرج من بيت الله تبارك الحرام المسجد الحرام ويقام عليه. وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يحركه ولا يتعرض له، أي جعل الله ذلك أمنا، فكانت القلوب تعظمه، وبقي هذا الحكم في الإسلام. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر، أمر الله جل وعلا جميع الناس أن يتخذوا مقام إبراهيم. يقول الشيخ مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، أي يجعلوا هذا المقام والحجر لما كان إبراهيم عليه السلام يبني هو إسماعيل البيت، فلما على البناء اتخذ الحجر يصعد عليه، وكانت أثار إبراهيم عليه السلام وأقدامه ظاهرة عليه، ثم تغيرت عبر الزمن بمسح الناس لهم. وهذا الحجر كان ملصقا بالبيت كما جاء في الأحاديث آثار الصحيحة، ثم بعد ذلك أخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى الموضع الذي هو فيه. قال واتخذ مقام إبراهيم مصلى، هذا على تفسير أن المقام المراد به هو الحجر، ويكون هذا فيه أمر بالصلاة خلف المقام، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعا وأراد يصلي يقول وهو متجه خلف المقام يتلو قوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى. وقال بعض العلماء مقام إبراهيم كل مقاماته بالحج، فإن جبريل جاء وعلمه مناسك الحج، علمه بمنى والوقوف بعرفة والميت مزدلفة ورمي الجمار. فقال بعض العلماء أن مقام إبراهيم كل مناسك الحج. قال واتخذ مقام إبراهيم مصلى، قال وعهدنا له. طيب اتخذ مقام إبراهيم مصلى مكانا كما ذكرنا تصلون فيه، أو مكانا للتعبد إن قلنا بين المقام مراد به مقامات الحج، فيكون قول مصلى مكان العبادة، التعبد أعظم ذلك الحج والصلاة. هذه الآية فيها فوائد، منها منزلة البيت الحرام، وأن الله عز وجل رفع شأن هذا البيت بما جعل الله له في القلوب من المحبة والحنين إليه، فلا تزال قلوب تحن إلى بيت الله تبارك وتعالى. وما جعل الله عز وجل فيه أيضا من الأمن، فإن الله جل وعز عظمه في القلوب وحكم جل وعلا بأنه آمن، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله جل وعلا. وكذلك من منزلته أيضا في هذه الآية أن الله نسبه إليه، قال وطهر بيتي في الآية التي بعدها للطائفين والقائمين والركع السجود. لا ما كملت التفسير الآية صح؟ أيه. ثم قال تبارك وتعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرهم الله تبارك وتعالى بأن طهر، قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي أمر الله عز وجل بعد أن أمره ببناء البيت أن يطهر إبراهيم وإسماعيل البيت. قال الشيخ يطهرونه من الأوثان، ومراد ذلك أن يطهر من الشرك، لأن هذا البيت إنما هو بيت لتوحيد الله تبارك وتعالى، فأعظم ما يطهر منه هو الشرك. ويدخل في ذلك أيضا التطهير من الأذى والتطهير من البدع والمخالفات والمحرمات، لأن يطهر البيت من الأذى الحسي والمعنوي، وأعظم الأذى المعنوي هو الشرك، وتليه البدع وتليه المخالفات والمحرمات، وكذلك تطهير من الأذى والأنجاس وغير ذلك مما تطهر منه بيوت الله تبارك وتعالى. قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه الطوائف الثلاثة. الطائفون، ويدل عنا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله في البيت الحرام هو الطواف، وإذا قدم الله الطائف. والعاكفين، قيل العاكفين الطائفين أهل البيت، والعاكفون من جاءوا من خارج، وقيل العكس، وقال بعض العاكفين أي المعتكفون فيه، ويدل على المشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام. قال والركع السجود يشمل كل راكع وساجد، أي كل المصلين. نعيد نرجع إلى فوائد الآية. الفائدة الثانية فيها تحريم التعدي والظلم في الحرم، وأن الظلم والتعدي في الحرم أشد من غيره، لأن الله تبارك وتعالى جعله أمنا وكان معظما في القلوب وفي الشرائع. ويقال جل ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. لو أراد الإنسان فيه أمر من الظلم لأذاقه الله العذاب ولو كان في عدن أبين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولك السيئة في الحرم أعظم السيئة في غيره، وقال العلماء لا تعظم عددا وإنما تعظم قدرا. وفيها أيضا وجوب الصلاة خلف مقام إبراهيم، وهذا دليل من قال بوجوب الصلاة، لأن الله عز وجل أمر به أمرا، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال والأمر الوجوب. طبعا عندما أقول هذا القول الفقهي لا يعني هذا القول الصحيح، لكن أقول هذا دليل لمن قال بهذا. ومن فوائد أيضا وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى وترك الشرك وجميع صوره، ووجوب أن تجنب المساجد مثل هذا. قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهره من الشرك ومن البدع والمحدثات، وهذا يدل على عدم جواز تمكين أهل الشرك أو البدع أو المحدثات من المساجد، وأنهم لا يجون يمكن المساجد أبدا، لا يمكن المسجد في الإمامة ولا في التدريس ولا في التعليم، لا مشرك ولا مبتدع ولا فاسق. لأن إذا أمرنا بتطهير مساجد فإن تطهير المساجد من هؤلاء أعظم تطهيرها ليس من الأذى والقاذورات. ومنها أيضا وجوب إزالة كل مظاهر الشرك والبدع من المساجد، فلا يجوز أن تبقى بدعة، وكذلك لا يجوز أن يكون المساجد كتب أهل البدع والضلالات والانحرافات، بل يجب إخراجها حتى لا يكون فيها إلا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يجوز مكن أهل البدع، يعني يجيك التبليغ يقول والله بسوي لك أنا والله بيان، يقول لا ما عندي لا بيان ولا بطيخ، عند ربعك أنا ما هي بيان، هيك أحد يقول كان سأعظه من الجماعات المنحرفة ما يمكن إلا عادي إن كانت الدولة مكنته هذا أمر خارج أتى بأمر يتحملهم الإثم أما أنت الإمام لا يجب أن تمكنه لا يجب أن تمكن لك رجلا يسم أذان الناس ويدعوه من البدع والمحدثات والضلالات لا يجوز وبعض الناس يتساهل في هذا هذا لا ينبغي التساهل فيه بل هذا من تطهير مساجد أن تطهر من أمثال هؤلاء أئمة الدعوة يأتي يصلي ويتعلم العلم ولكن لا يعظ ويتكلم وفيها أيضا وجوب تطهير مساجد من الأذى والقاذورات كما أنه يطهر من أذى الحسي يطهر من المعنوي يطهر من أذى الحسي ومثل هذا أيضا الذين يؤذون المصلين إما أن يؤذوهم بروائحهم أو بسوء أخلاقهم وأذكرنا سألنا الشيخ البيه رحمة الله عليه على جواز على هل يجوز إخراج من يؤذي المصلي بعض الناس العلماء يأتي المسجد ويكتم بين الناس يحرش بين هذا ويزلي الفتن ومشاكل وهذا قال وكذا فسألنا الشيخ ناصر رحمة الله عليه كنا في أمريكا عن جواز إخراج هؤلاء قياسا على إخراج من أكل بصر والثوم فقال الشيخ في جوابه نعم هذا أولى إذا كان من أكل بصر والثوم يجوز إخراجه وكان يخرجون بالسنجد حتى يذهب إلى البقيع قال فإخراج من يؤذيهم بالفتنة والشقاق من باب أولى وفيها أيضا استحباب الاستكثار من الطواف بالبيت والاعتكاف فيه لأن الله جل خصهم بالذكر قال طهر بيتي لمن الطائف والعاكف ويدل على استحباب استكثار الطواف وكذلك استحباب الاعتكاف في المسجد الحرام فتخصيصهم بالذكر يدل على مكانة هاتين العبادتين وفيها أيضا أن الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وإزالة صوره وأشكاله من المساجد من أظهر علامات الإمامة ومن أوجب واجبات الأئمة الأئمة لهم خلفاء وأئمة الدين وأنه لا إمامة إلا بذلك انظر جعله الله إماما ثم قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي من أعظم ما أمرت به بعد أن صيرك الله إماما أن تطهر المساجد من الشرك وألوانه وصوره وأهله والبدع والمحدثات وأن تكون الدعوة فيها للتوحيد فلا تكون إماما إلا بذلك أي هذا من وظائف الإمام العام أنه يجب أن يطهر المساجد من هذا وأن هذا من أوجب واجبات أعظم رصف الطرق ومن بناء البيوت ومن غير ذلك أن تطهر بيوت الله محل الذكر والتعليم من البدع والمحدثات والشركيات يعني هذا في سلامة أديان الناس وكذلك لا يكون الإنسان إماما إلا من يكون داعيا للحق داعيا للتوحيد محاربا للشرك والبدعة والضلالة أما جالس هكذا يأتيه الجماعات يأتيه المنحرفون وكل وماشي مع هذا ومع ذاك وعلاقته طيبة مع الكل هذا ليس إماما لا يكون إماما فمن وظائف الإمام أن يكون داعيا للتوحيد والسنة محذرا من الشرك والبدعة مجاهدا لهاتين المشركون والمبتدعون ولا يكون إماما إلا بذلك إن الله أمر إبراهيم بعد أن صيره إماما يقتدى به الهدى بهذا فدل عن هذا من أوجب واجبات الأئمة أئمة اللي هم خلفاء والحكماء والأئمة الذي هم العلماء نعم
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يقتلى خلاه وارزق أهله من الثمرات وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين قال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع فيه
نعم يقول الله تبارك وتعالى قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بعد أن جعله الله بعد أن اختبره ثم صيره إماما ثم أمره تبارك وتعالى بتطهير البيت والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأن الإمامة إنما تقوم بهذه الدعوة الحقيقة دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البيت فقال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم يذكر محمد قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا هنا جاء منكرا اجعل هذا بلدا وفي الآية الأخرى اجعل هذا البلد معرفا قلنا هذه الدعوة كانت قبل أن تبنى الكعبة، قبل أن تصير بلدا، فجاءت منكرة ثم دعا لها بعد أن صارت بلدا فجاءت معرفة. قال وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعله بلدا آمنا يأمن الناس فيه، لأنه محل الدعوة لتوحيد الله تبارك وتعالى، فلا يشفك فيه دم ولا يضرم فيه أحد، وذاك الجميع آمنون، حتى البهائم وحتى الحيوانات وحتى الصيد، أي من كان عروة الاصطياد في خارج الحرم فهو آمن، لو الغزال وكل ما يصاد في الحرم آمن، الطيور آمنة والبهائم آمنة فضلا عن الآدميين، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل، لا يصاد صيده، ولا يقتل خلاه، ولا يعقد حتى الشوك المؤذي لا يعقد، لا يجوز قطعه، لا يجوز قطع الشوك، ولا قطع الأشجار المثمرة، ولا كسر الأغصان، ولا إخافة الطير حتى لو لم تصده، لأن كل من دخله آمن، كما قال ومن دخله كان آمنا. قال وارزق أهله من الثمار، إذن دعا بالدعوة الأولى بالأمن ثم دعا بالرزق، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد جمع الله عز وجل واستجاب لهذه الدعوة، كما قال جل وعلا يجب إليه ثمرات كل شيء من رزق من لدنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فامتن الله جل بأنه جعل البيت آمنا والناس يتخطفون من حولهم، وبين منه يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فكانت تجبى إليه فاكهة الصيف من الشام وفاكهة الشتاء من اليمن، بعد أن كان مكانا مغفرا لا زرع فيه ولا نبت، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لم يكن فيه ماء ولا زرع، فجعل الله الماء ثم جلبت الخيرات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المكان. قال وارزق أهله من الثمرات، وأهله تعم كل من كان فيها، من الثمرات من جميع أنواع الطيبات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي كانت دعوة إبراهيم أن يخص الرزق أو يخص المؤمنين بهذا الرزق، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله جل وعلا ومن كفر أي سأرزقه، وأن رزقي لن يكون محصورا على المؤمنين بل سأرزق الكافرين أيضا، لأنهم من جملة عبيد ومن جملة من كفلت لهم الرزق. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي يرزقه في الدنيا، ولن تكون الدعوة بهذه محصورة على المؤمنين، قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي إنما يتمتع قليلا، ومراد القليل ما هو؟ الدنيا، أي أن الدنيا كلها قليلة، فأمتعه أي قليلا في الدنيا كلها ولو عمر ما عمر فإنه قليل، قل متاع الدنيا قليل ولا أخذت خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال ثم أضطره إلى عذاب النار، أي يمتع ويرزق في الدنيا ثم إلى آن الآخر عند الله ألجأه الله جل وعلا إلى عذاب النار وبئس المرجع، بئس المصير، أن يكون حال الإنسان تبارك وتعالى حال الإنسان إلى النار، كما قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، يتمتعون متاعا قليلا. وهذه الآية فيها فوائد أيضا، فيها منزلة الأمن، وأن الأمن من النعم العظيمة، انظر الله جل وعلا جعله أمنا ودعا إبراهيم عليه السلام بالأمن، قال جعل البيت مثابة الناس وأمنا، ومع ذلك دعا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، انظر إلى أهمية الأمن، وأن تحقيق الأمن من مقاصد الشريعة العظيمة، لأن تحقيقه يعني تحقيق الإسلام والدعوة وانتشار الخير، وأن الخير كله متوقف على انتشار الأمن وذيوعه بين الناس، فدعا الله حكم بأنه أمن ودعا إبراهيم عليه السلام بالأمن، ولذلك كل ما يخدش بالأمن من أعظم المحرمات ومن أعظم الظلم، ولذلك جاء الشريعة بالأمر والصبر على جور الجائرين وظلم الظالمين والسمع والطاعة ولزوم الجماعة، ولو حصل استئثار بالدنيا ومحرمات وأمور ينكرها الناس، لأن الإسلام لا ينتشر إلا في ظل الأمن، والذين أسلموا بعد أن آمن الناس بصلح الحديبية أضعاف 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 من أسلموا منذ البعثة إلى الحديبية، 13 سنة في مكة، 6 سنين في الحديبية، كم هذا 19 سنة، كم أسلم في المدة وكم أسلم بين الحديبية إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أضعاف أضعاف من أسلم، لأن الناس أمنوا، وذلك سمى الله الحديبية فتحا، قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أنه كان عهدا فيه غضاضة على المسلمين باشتراط إيش؟ أن يردوا من جاءهم من المسلمين المستضعفين. ولكن قبل، لأنه قد فتحت بذلك قلوب الناس. ولما أمن الناس دخل الناس بدين الله أفواجا. وذلك الأمن النعم العظيمة التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها، وأن يحذر من كل ما يسبب أو يوقع الخلل في هذه النعمة العظيمة. ومن هنا جاء النهي عن المظاهرات والثورات وغير ذلك، لأنه إخلال بالأمن، ولا يقول بذلك إلا من يجهل مقاصد الشريعة، أي بجواز ذلك. الفائدة الثانية أن الأمن والرزق، أو الأمن والرزق، من أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها لك. إذا جمع الله لهم أمنا وكان رزقهم موفرا، ولك خصها إبراهيم عليه السلام بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن، معافى، عندك القوت، خلاص الدنيا كلها حزنها أنت. وهذا يدل على أن ما يخل بالأمن وما يخل برزق الناس أيضا وقوتهم من أعظم المحرمات. فإبراهيم خص الدعوة بهذين الأمرين، وفيها ما خصت به مكة من الرزق، كما قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الدنيا. قال: ومن كفر، أي أرزق من ذكرته من الإيمان المؤمنين بالله واليوم الآخر، ومن كفر. فدل على أن مكة خصها الله جل وعلا بالرزق، فلا ينقطع عنها الخير إلى يوم القيامة. وفيها أيضا أن الرزق مكفول للمؤمن والكافر في الدنيا، مكفول للمؤمن والكافر، فإن الله عز وجل يرزق الكافرين بحكم ربوبيته تبارك وتعالى أنهم خلق من خلقه. وفيها أيضا تحقير الدنيا، إن الله سماها إيش؟ قال: فمتعه قليلا، أي في الدنيا، مو متع وقت قصير فقط، لا، من حياته، ومتعه قليلا في الدنيا. فالقليل هنا ربها الدنيا، ومهما عمر فإنه قليل، قل متاع الدنيا قليل. وهذا فيه تحقير الدنيا والأمر من الزهد فيها. وفيها أيضا إثبات النار وعذابها، كما قال جل وعلا: ومن كفر ومتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. نعم، بعد الأذان.
واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه، متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم، يقولان: ربنا تقبل منا بناءنا، إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعير. وأتى به لتقدم قوله
لتقدم قوله
له: لا ينال عهد الظالمين، وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عباداتنا أو حجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا وابعث فيهم، أي أهل البيت، رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة، أي ما فيه من الأحكام، ويزكيهم، يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي واذكر يا محمد إذ يرفع إسماعيل وإبراهيم من البيت القواعد، أي يرفعون من البيت، يرفعون القواعد، والقواعد مرى بها أساسات. واختلف العلماء من بنى الكعبة، قيل أنه بنتها الملائكة، وهذا قول ضعيف، وقيل بناها آدم عليه السلام ثم هدمت فجاء إبراهيم يجددها، وقيل بناها إبراهيم. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام أمره الله جل وعلا ببناء البيت، سواء كان البيت مبنيا من قبل، بني في بناه آدم، أم أن إبراهيم عليه السلام ابتدأ بناءه وكانت البقعة معظمة. لا شك أن الأدلة تدل على البقعة معظمة منذ أن خلق الله، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لكن كلام هو هل كان البيت مبنيا أم لم يكن ثمة بيت. الشاهد: وأيوذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع من البيت قواعده، وجدرانهم. ربنا تقبل منا، أي وهم يستجيبون لله تبارك وتعالى ببناء البيت الذي أمرهم الله عز وجل ببنائه ليكون بيته تبارك وتعالى، كانوا يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا يدل على أن الدعاء، أن الإنسان يحتاج دوما للدعاء بقبول الأعمال، وأنه يدعو مع قيامه بأمر الله تبارك وتعالى استجابة. هم يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى ثم يدعون الله أن يتقبل منه، فإن الإنسان لا يضمن يعمل العمل الصالح ولا يدري عن نيته ولا يدري عن موافقته للسنة ولا يدري عن شروط قبول العمل، فقد يتخلف شر ويتخلف شيء أو ما شابه ذلك. وإذا كان الإنسان بحاجة دوما ينسأل الله عز وجل القبول، ربنا تقبل منا أي بناءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم، السميع لأقوالنا، العليم بأفعالنا وأحوالنا. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي اجعلنا يا رب مسلمين منقادين مستسلمين لأمرك مذعنين. ويدل على الإسلام يطلع على الإسلام العام، وأن الإسلام يراد به الإسلام الخاص الذي جاء به النبي عليه السلام، والإسلام العام. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء، واجعلنا مسلمين مذعنين. والإسلام العام هو الإسلام الله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا هو دين الأنبياء كلهم. قال واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا منقادين لأمرك مستسلمين لهذا التوحيد متبرئين من الشرك وأهل الشرك. قال مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعلنا منقادين واجعل من ذريتنا أمة، ومن للتبعير كما ذكر الشيخ، أي اجعل منهم أمة منقادة لك. ولا والله جل وعلا لا يهدي جميع الذرية، قد يضل الله عز وجل من شاء. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعل من ذريتنا أمة مستسلمة مذعن الله تبارك وتعالى. قال وأرنا مناسكنا، قيل مراد المناسك مناسك الحج، أي أرنا المناسك أي علمنا الحج. فجاء جبريل عليه السلام يعلم إبراهيم عليه السلام الحج حتى وقفه على مواقف الحج كلها. وقيل أرنا مناسكنا أي شرائع عباداتنا، أي أرنا المناسك أي مناسك الإسلام والتوحيد، فعلمه ربه تبارك وتعالى هذه الشرائع. قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أي لا بد أن يقع من سنة تقصير ولا بد أن يحتاج إلى توبة من الله تبارك وتعالى. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سأله التوبة. يقول شيخ مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما، أي كل إذا كان الأنبياء يحتاجون التوبة يدعون الله عز وجل بالتوبة ويدعون الله تبارك ويسألونه القبول، فكيف من هو دونه. قال ربنا وابعث فيهم، الدعاء لأهل البيت. قال وابعث فيهم أي منهم رسول، وابعث فيهم رسولا منهم، أي ابعث فيهم رسولا منهم أي منه. ولك بعث النبي عليه السلام عربيا، وكان النبي عليه السلام يقول كان أول ظهوره دعوة أبي إبراهيم، أول ظهوره أول نبوته لما قال دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام دعا بعد ما بنى البيت أن يبعث الله منهم رسولا، فاستجاب الله دعوته. قال رسولا منهم أي من أنفسهم، وقد قال الشيخ واستجاب الله دعاءه. ثم بين المقصد أن هذا الرسول قال يتلو عليهم آياتك أي القرآن ويعلمه الكتاب والحكمة. يقول الشيخ الحكمة ما فيه من الأحكام، والصحيح وهو قول أكثر أن الحكمة المراد بها السنة، يعلمه الكتاب القرآن والسنة، فالحكمة هي السنة. وقال بعض العلماء الحكمة الفهم في القرآن، وهذا لا يخالف السنة، فإن السنة هي فهم القرآن، وذكر السنة تفسير القرآن. قال ويزكيهم، والتزكية تطهير أي يطهروا من الشرك من الأخلاق الذميمة ومن البدع والمحدثات حتى يكون مستجيبين لأمرك. وإنك أنت العزيز الحكيم، الله جل وعلا غالب، فالعزيز هو الغالب، والعزيز هو الذي لا يقهره غيره وهو القوي الحكيم تبارك وتعالى في كل أوامره وشرائعه جل وعلا وقدره تبارك وتعالى. وهذه الآيات فيها فوائد، من فوائدها بيان أن الرجاء أي الرجاء رجاء الله تبارك وتعالى إنما يكون مع حسن العمل. فهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام استجاب لله جل وعلا فبنيا البيت، ثم أشفقا من عدم القبول، وقع منهم الرجاء بالقبول والتوبة والمغفرة. وذلك يقول العلماء الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى إنما يكون مع حسن العمل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأن رحمة الله قريب من المحسنين. لا يكون رجاء مع إساءة العمل. بعض الناس اليوم يعصي ويدعى إلى التوبة لنبي يقول لا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم مع الإساءة، الله غفور رحيم مع الإحسان، أنت أحسن والله جل وعلا يغفر لك ويرحمك لا مع الإساءة. فهذه الآية فيها أن الرجاء يكون مع حسن العمل، وهذا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يسأل الله القبول والمغفرة والتوبة مع أنهم يقومون بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، وهذا هو حقيقة الرجاء. أما إذا كان الرجاء مع الإساءة فهذا أمالي وليس رجاء. وفيها أيضا عدم الاضطرار بالعمل، وأن لا يعجب الإنسان بنفسه حتى لو كان مطيعا. حين بعض الناس قد يصلي وقد يمتاز على غيره بالصلاة والقيام والعبادة أو الدعوة أو ما شابه ذلك، ويعجب بنفسه ويرى فضله على غيره. فهذا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل مع استجابته لأمر الله أشفق من عدم القبول، ويدل على الإنسان لا يغتر بعمله لأنه لا يدري أيقبل منه أم لا يقبل. وفيها أيضا استجابة الدعاء أو استحباب الدعاء بالقبول وبالثبات على الحق وبالتوبة، لأن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل دعوا الله تبارك وتعالى بالقبول وبالثبات في قول واجعلنا مسلمين لك من ذرية أمة مسلمة لك، وبالتوبة وتب علينا، ويدل على استحباب الإكثار من هذه الأدعية، الدعاء بقبول وبالتوبة على التقصير والإنابة وبالثبات على الحق. فالإنسان يحتاج دوما إلى أن يتقبل الله من أعماله الصالحة، وأن يغفر الله أعماله السيئة، وأن يثبته الله جل وعلا على الحق. هذه ثلاث دعوات. وفيها أيضا رد على القدرية المعتزلة الذين يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. فهذه الآية فيها رد عليها، رد عليهم، وذلك بأن الله تبارك وتعالى قال واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا، اجعلنا مسلمين، فدل على أن الله هو الذي يجعل العبد مسلما، أي هو الذي يجعلك مؤمنا كما أنه هو الذي يجعل كافرا مكافرا. ويدل على أن الله يجعل من شاء مسلما ومن بتوفيق الإسلام ومن شاء كافرا، والله هو الذي يثبت وهو الذي يهدي وهو الذي يضل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى. وفي قوله وتب علينا أيضا دليل على ذلك. إذن هذا لا يرد على القدرية، وبيان بأن الله عز وجل هداية بيد الله، وأن أفعال العباد من خير وشر مخلوقة لله، وأن الله هو الذي يجعل العبد مؤمنا كما أنه هو الذي يضل من شاء تبارك وتعالى بعدله. وفيها أيضا أن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، والمراد بالإسلام هو الإسلام العام. قال واجعلنا مسلمين لك، وكان مسلمين. إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، وهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا دين جميع الأنبياء. وفيها أيضا الدعاء للذرية في الإسلام، وأن الإنسان ينبغي له أو يجب أن يدعو لأبنائه بالإسلام والثبات على الحق، وأن هذا من جملة المسؤولية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته كما أنك ترعى أكلهم وشربهم وصحتهم فرعى إيمانهم ودينهم. ومن جملة رعاية دينهم وإيمانهم أن تدعو الله عز وجل لهم. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أيضا، فدعوا عليهم السلام لذريتهما، فدل على أهمية يدعو الوالد لأولاده وذريته. وفيها أيضا بركة الدعاء بالتوفيق والهداية للحق حتى يراه العابد، أي يدعو الإنسان ربه جل وعلا يوفقه الحق حتى يرى الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا عليه فأضل. فالإنسان قد لا يتبع الحق إما لخفائه عنه، وإما لرؤية الحق ومعرفة به لكنه لا ينقاد له. أرن الحق حقا ومع ذلك يرزقني اتباعه، لأنه قد يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه. فهنا قوله وأرنا مناسكنا، قيل مراد مناسك الدين كله، أي أرنا الحق، أرنا دلالة الحق، اهدنا إلى هذا الحق حتى تجعلنا نرى الحق نراه ونتبعه أيضا. وفيها أيضا دعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وانظر في كل دعاء يقول إنك أنت تقبل منا، إنك أنت السميع، تب علينا إنك التواب الرحيم، واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا مسلمين لك، ثم قال إنك أنت العزيز ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إذا قال إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا فيه أن يقل الإنسان بدعائه التوسل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فإذا دعا بالمغفرة يأتي بالأسماء الدالة على مغفرة الله ورحمته كالغفور والرحيم والتواب ونحو ذلك، وإذا دعا كذلك بالرزق يأتي بالأسماء اللائقة بهذا المعنى من الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى ودعائه جل وعلا وتعليق القلب به في حصول المطلوب ودفع المكروه. فانظر هؤلاء الأنبياء لا يدعون إلا الله. القرآن كله ليس فيه إلا دعاء الله. وما ذلك أهل الشرك اليوم يدعون الموتى والغائبين، والرافض يدعون أسيادهم ويدعون أهل البيت، والصوفية يدعون أئمتهم، وكل أمة تدعو إماما وتدعو إلها من دون الله تبارك وتعالى. وليس في القرآن قط دعاء غير الله. هؤلاء أولياء الله جل وعلا يشتغلون بدعاء الله تبارك وتعالى والالتجاء إليه وعلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد. فالقرآن كله يدل على توحيد الله والإدعان له وتعلق القلب به، خلافا لحال أهل الشرك الذين يعلقون قلوبهم بغير الله ويدعون غير الله جل وعلا من الأموات والغائبين، وهذا هو عين الشرك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمحاربته. وفيها أيضا بركة الداعي إلى الله وأهمية الدعاء في الله جل وعلا في المجتمع، لأن إبراهيم عليه السلام دعا بذلك، قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، أي من جملة الخير للناس لهذا البلد الحرام أن يبعث الله رسولا منهم. فدل على أن وجود الدعاة الحق بين في المجتمع من أعظم إيش؟ من أعظم النعمة، وأن أهمية وجود الدعاة أهمية عظيمة جدا. فإنه دعا لهم بالرزق وبالأمن، ثم إيش؟ دعا لهم بوجود الداعي إلى الله تبارك وتعالى، الداعي الحق يدعو الكتاب والسنة والحذر من الشرك والبدعة. فهذا فيه أهمية الدعاء وبركة في المجتمع. وفيها أيضا أن الداعية إذا كان من خاصة المدعوين بحيث يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون نسبه يكون أنفع من غيره، أنفع من غريب. ابن الناس الذين يعرفونه ويعرفون أخلاقه ونسبه أنفع من غيرهم. وذاك بعد دعا لهم أن يكون نبيا منهم لا من غيرهم، وذاك جاء النبي عربيا لأنهم يعرفون أخلاقه ونسبه ومن أشرف الناس عندهم، فلا يشكون في مقاصده ولا يخفى عليهم شأن من شأنه في أوائل حياته. وفيها أيضا تفصيل الدعوة الصحيحة، لا فيها ما هي الدعوة الصحيحة. الدعاة الله يدعون إلى ماذا؟ انظر قوله تبارك وتعالى وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. ثلاث أشياء، يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن هذه الدعوة الصحيحة. الدعوة تقوم على ثلاث أسس. الدعوة بنشر النصوص، يتلو عليهم آياتك، فينشر الإنسان النصوص الكتاب والسنة لا الآراء والأقوال. ليس الدعوة ينشر الإنسان آراء والأقوال والاجتهادات، وإنما ينشر نصوص الكتاب والسنة ما دل على الحق ويختم أقوال العلماء ما وافق الحق. هذه الدعوة. الأمر الثاني تعليم الكتاب والسنة وشرحهما وبيان معانيهما. فالدعوة الصحيحة تقوم على نشر العلم، والعلم ربه الكتاب والسنة. فالداعي الله جل وعلا ينشر الكتاب والسنة وينشر فهمها، فهم الكتاب والسنة، ويعلم الناس أحكام الله جل وعلا في الكتاب وفي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والفهم فيه أو الكتاب والسنة. هذه الدعوة الصحيحة، ليس دعوة إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى آراء أو إلى مذهب من المذاهب. الأمر الثالث تزكية النفوس وفق هذه النصوص. قال ويزكيهم، أي بعد أن يعلموا العلم يزكيهم الله تبارك وتعالى، أي تقوم أخلاقهم على علم صحيح، لا يهذبون على أخلاق لم تأتي الشريعة بمدحها والثناء عليها والترغيب فيها. ومن هنا كان الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول التصفية والتربية، يصف الدين مما علق به مما ليس منه حتى يؤتى الدين الصافي، ثم يربى الناس على هذا الدين الصافي. فالدعوة الصحيحة هي دعوة علمية تقوم على التعليم، ليس دعوة على التكثير والتجميع والتحزيب، لا، دعوة تقوم على التعليم وتثقيف الناس ونشر العلم. والمراد التعليم تعليم معاني الكتاب والسنة، وتزكية النفوس وفق هذه النصوص. فالتزكية إنما تحصل بالتعليم، يقع التزكية بعد أن يعلم الناس وصول الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة يؤخذ تزكية النفوس. الفائدة الأخيرة أن السنة هي الحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة. فدل على أن الله سمى السنة وهي وحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، سماه الله جل وعلا حكمة. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والحكمة. ولذلك اتباع السنة هو الحكمة، وتطبيق السنة هو الحكمة، ومخالفة السنة خلاف الحكمة. والسنة جاءت الاجتماع والائتلاف والصبر ولزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والخلاف وعدم المنازع وعدم الثورة وعدم الخروج وغير ذلك، هذا هو الحكمة. لا الحكمة نقول الناس يلا اخرجوا وثوروا يلا وطالبوا الحقوق، وهذا خلاف الحكمة. ومن ظن أن هذا الحكمة وأن أن الطريق الصحيح لإصلاح الأحوال هو سلوك هذه الطريق طرق الثورية، فهذا فيه طعن في السنة، وإن لم يتفطن لطعنه فإن السنة جاءت بالأمر بالصبر ولزوم الجماعة، الصبر على جور الظلمة وإصلاح الأحوال ورجوع الله جل وعلا والتوبة، هذا الحكمة. فمن دعا إلى خلاف السنة فإنه يدعو إلى خلاف الحكمة، ولو ادعى أنه حكيم وأنه يعرف ما يصلح الناس وأنه يريد الخير لهم، فإن الله سمى السنة حكمة، فدل على أن لزوم السنة هو الحكمة، وأن كل ما خالف السنة فليس حكمة ولو ادعاه من ادعاه. وبهذا نختم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.